بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله حول قرب هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. ودائما نذكر إخواننا وننصح إخواننا بهذا الكتاب. هذا الكتاب من مشاريع طلبة العلم، من مشاريع، هذا مثل الأوسط لابن المنذر، ومثل الاستذكار ابن عبد البر. هذا الكتاب على نفس الطريقة والمنهج، وإن كان من المتأخرين، لكن هذا الكتاب في قيمته لا يقل عن هذه الكتب. هذا كتاب مهم جدا، بل ربما يكون أفضل منهما يعني في مباحث ومواضع. نعم.
وجد بعض من درسه العمدة مثلا ينتقل إلى الأوس أو الشرح السنة، فيحذر كل هذه ليست طريقة.
ما فهمت؟
يعني بعض الطلبة بيحذر أنه الانتقال من عمدة الأحكام مثلا إلى هذه الكتب في تشعب للطالب أو وليس طريقة أهل العلم، فهل هذا صحيح؟ يعني هو حتى في
الانتقال ولا التنقل؟
لا، هو يعني هو درس مثلا العمدة،
ها،
ما يأخذه من العمدة بعدما أصل معه إلى الأوسط مثلا ننزل الاختلاف أو، فيحذر من هذه الطريق لأن في الطلب لا يحصل أو في تشعب على الطالب أو
أولا هو علاقة العمدة بالأوسط. العمدة ده كتاب حديث، يعني كل الأوسط ده كتاب فقه، يعني هو هيتدرج مع كتب الحديث ولا في كتب الفقه؟ في تدرج في كتب الفقه كتب الأحكام، وفي تدرج في كتب الحديث كتب الأدلة، تمام، في تدرج، فبينقل من العمدة في الحديث مثلا إلى البلوغ، بعد البلوغ إلى الكتب الكبار، سنن أبي داود، النسائي، كذا، هذا تدرج. ومن قبل في الأربعين، سواء بقى الأربعين في الفقه ابن عبد القوي مثلا أو الأربعين في، يعني تدرج معين. هذا بالنسبة للطالب المعين من الشيخ المعين يعطيه، إنما غير درس شيخ. درس شيخ ينوع، لأن الشيخ أي شيخ له عمر في التدريس، تمام، فلا هو الذي بيدرس من 30 سنة، لا هو الذي سيبقي على 40 وفقط، لأنه في طلبة تأتي جدد يصلح معها 40، يصلح معها العمدة، وهو من 30 سنة صار معه طلبة متقدمة، هل سيبقيهم على العمدة؟ فدرس الشيخ درس يتنوع، بمعنى أنه يجمع ما يكون فيه صالحا لهذا وذاك. طيب، فالذي يأتي جديد بينتفع مما يصلحه، مما يتناسب معه، وتبو وغيره ما يتركه، غيره ينتفع على قدر ما ينتفع، قد ينتفع 10%، 20%، 30%. إنما لا تأتي أنت تكون أول يوم تحضر تقول درس مثلا الشيخ فلان بن بزة ما يصلح لي، أصل درس الشيخ في كتب مثلا كبيرة في بيشرح البخاري، وأنا لسه والله ما درست 40 مثلا، عند الشيخ 40 اجلس، ثم البخاري فيما في 40، انتفع من الشيخ بقدر ما تستطيع أن تنتفع به، لأنك لست أبله، لست مجنونا يعني، لكن في نفس الوقت يعطيك الشيخ ما يناسبك، مع هذه الدروس يعطيك ادرس كذا، احفظ كذا، افعل كذا، فتجمع بين الأمرين. فهناك ما يعطى للطالب يناسبه، وهناك ما يعطي الشيخ للمجموع، لأن الشيخ مش هيعمل 10 دروس، درس لسنة أولى، ودرس سنة ثانية، ودرس سنة ثالثة، ودرس سنة رابعة، ودرس سنة خمسة. لا العثيمين فعل هذا، ولا السعد فعل هذا، ولا ابن باز فعل هذا، ولا كذا. الدرس هذا عام، بيمر بأطوار، هذه أطوار، لكن تأتي أنت رقم واحد بسم الله الاستذكار الأوسط، هذا يدل على الإنسان ده ما يعرف شيئا عن طريقة أهل العلم. أو أتيك أنت كأحمد أقول ابدأ بالأوسط، خلص نفسك، لأن اللي بتجده في الكتب الصغيرة هذه أصلا هو موجود في الأوسط، فعلامة مثل ما أتي لك في النحو لك بدل ما تنظر أجرمية وملحة وكذا، يا رجل يدخل على الفئة مباشرة، لا، ما يصلح، لأن العلم له مصطلحاته وله مسائله، هذه لابد أن تتنامى عندك شيئا فشيئا. أنت عرفت مصطلح علم عشان دخلك على الأوسط، أنت ما تعرف يعني إيه أصلا إجماع وأقسامه، ولا قياس وأقسامه، ولا تعرف شيئا أصلا. لو قيل هذا من باب قياس الشبه، ما تعرف يعني قياس شبه أو قياس علة أو كذا، ما تعرف يعني قياس شبه أو علم، لازم يتدرج معك بما يناسبك أنت. ففي فرق، ولهذا بعض الناس ممن لا يفهم هذا، ولهذا احنا بنقول لا ينبغي للطالب أن يفتح أذنه للطالب. ما أفسد الطالب إلا طالب مثله اللي هو بيجلس يشرب الشاي متكئ على ركبته ولا فهم لا طريقة علماء ولا فهم أصلا يعني علم، ولكن عنده اقتراحات. وأنت عارف أن باب الاقتراح بيقترح كل أحد، رجل امرأة عبد حر، كل الاقتراحات تجدها هذه موجودة. فيقولك يعني غلط تنتقل من العمدة إلى الأوسط، لا عارف يعني عمدة ولا يعني أوسط أصلا، ولا عارف التفريق بين ما يعطى الطالب وما يعطيه الشيخ لمجموع الطلبة، ما يعرف. والإشكالية أنه بيجعل هذا تحت مظلة إيه؟ ده مش من طريقة العلماء اللي هم مين؟ هو ما يدري. مثل بعض الناس قد يفهم طريقة العلماء هي طريقة مثلا ابن باز، بس طريقة العلماء يعني طريقة المستنبطة من مجموع العلماء، فليس باللازم أن يكون درس ابن باز هو نفسه درس ابن إبراهيم. فابن باز طريقة علماء، وابن إبراهيم طريقة علماء، وسعيد طريقة علماء، والبخاري طريقة علماء. دي معنى طريقة العلماء، مش طريقة الشيخ فلان. هو لا يفهم هذا فيفهم من طريق العلماء. أنا مثلا أقول إن طريقة العلماء إن شيخنا مثلا هي طريقة ابن الأطرم، أو طريقة اللي هو ينقل عن ابن إبراهيم اللي هو مثلا كان عند حفظ متون في الدرس، حفظ متون مثلا، فيسمع هو المتن أو يوكل أخ يسمع المتن. فأجي أنا أحاكم ابن باز لأن ما كان عنده طريقة المتون، ابن باز ما كان عنده هذه الطريقة. يا ترى طريقة العلماء بقى مين؟ ابن باز ما كان يسمع المتون ولا يوكل طلبة يسمعون المتون، مع أن ابن إبراهيم كان يفعل هذا، شيخنا الأطرم يفعل هذا، الفوزان ما يفعل هذا، العثيمين ما يفعل هذا. فيا ترى بقى أنا أطرمين مذهب؟ فجاءوا لك طريقة العلماء هي أني تسميع المتن، ودي طريقة العلماء شيخنا الأطرم. خيانة، هذه خيانة. لهذا أنا لي بقى أقول وأركز مش ألف بقى مليار مرة إنك لا تأخذ نصيحة أخيك. طيب يا شيخ مش ممكن أخي ينطق بالحق؟ اعرض ما قاله أخوك على الشيخ. هؤلاء الأغمار الصغار الذين يأخذون الطرق من وحي عقولهم أو من نت أو من طريقة عالم، هؤلاء يضرون. لكن أنا هشام أخذت هذا من شيخ عملت أنا بقى أجي مثلا أنا كهشام كطالب بقى منتفع أقول ابن باز طريقة طريقة العلماء، وأقول الأطرم طريقة طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء. بمعنى لو فعلها الشيخ لا يخرج عن طريقة العلماء. أنا بقى أتي هشام أعمل إيه؟ هشام مثلا تصدر أقوم أقول الطلاب يصلح معهم هذه وذاك، بل أقول طريقتي كمان أنا هزود فيها لم يكن شيئا، لم يكن عند الشيخ ابن باز، ولم يكن عند الشيخ الأطرم، ولم يكن عند الشيخ العثيمين، أزود لها بندا ثالثا، وهو إيه شروحات اللي أنا أخصصها للطالب وأعرفه كيف يذاكر. ودي مأخوذة منين؟ من طريقة العلماء المعاهدة الخاصة للطالب. أقوم أنا أجيب طريقة العلماء دي كلها وأصهرها وأخرج منها ما يناسب. يبقى النهاردة أحمد بسمع عليه في مدرسة متون يتولها الشيخ، تعال اوعى تروح لابراهيم الشيخ سمع متن، ليه؟ أنا موجود اهو. ولا تروح لعبد اللطيف تقرأ عليه كتاب في الحديث، ليه؟ أنا موجود اهو. ليه؟ طب يعني هو عبد اللطيف ما بينفعش ولا ابراهيم الشيخ ما ينفعش يسمع؟ ينفع يسمع، بس أنا عاوز أربطك بيه، أربطك بيا أولا هتنشط. الأمر الثاني هتقول أنا سمعت على شيخ ولا سمعت على إبراهيم الشيخ مثلا، أو سمعت على أسامة مثلا. الأمر الثالث أنا ما أريد أربي عند إبراهيم الشيخ ولا عبد اللطيف ولا محمد ولا أحمد ولا إبراهيم نفسا من الآن، أرى أن هذا فيه تعجل، لأن من مش ضامن إبراهيم الشيخ ممكن إبراهيم الشيخ يفكر بعد كده أنه بقى شيخ. الأمر الرابع أن قد يوضع حزازات بين الطلبة، إشمعنا؟ الأمر الخامس السادس السابع المئة. يبقى أنت بتاخد طريقة العلماء اللي هي من بقى اللي أنت ما شفتهمش، أنت وقاعد أنت متكئ على ركبتك تقول طريقة العلماء اللي أنت ما شفتهمش أصلا. أنا لو أقولك أنت طريقة فلان وعلان ما هي؟ ما تدري. زي بعضهم يقولك عيب الشيخ هذا إن هو راح ليه ما أخذش من طبقة الأكابر بس. أنا ما أدري والله العظيم كيف هذا عيب. الجماعة اللي بيشربوا شاي أهو دي المشكلة، في الجماعة بيشربوا شاي كتير وقاعد ورا ويحضر مرة بحضرش عشرة، اللي هو بيتكلم بمسألته هو بقضيته هو، يعني عيب واحد ما خدش عن كابر. اتنين ان الشيخ لما راح لبلباز راح في اخر حياته، فكان بقى طب واول حياته كانت ايه؟ هو اخر حياته هي اول حياته اختراعات. يعني الشيخ كان له طريقه اول حياته والان الطريقه تختلف، ومن هنا قالوا طريقه العلماء ما تصلح. وعليه تعال له بقى طريقه العلماء ما تصلح، روح له روح له مش عالم وهينفع معاك. يبقى اذا الضمار بعينه، الضمار بعينه، انتبهت يا احمد؟ يبقى اذا طريقه العلماء هي مين بقى؟ هي طريقه العثيمين في المناقشه، ما كانتش هي طريقه ابن باز في طريقه في المناقشه، وهي اللي هو نقلها عن الشيخ السعدي، وهي طريقه الاطرم نقلها عن شيخ ابن ابراهيم في المتون، وهي طريقه ابن باز في التعليقات. تمام تمام. شروحات ابن باز تعليقات، شروحات العثيمين كتب فرغت زي الكتب الدراسية تماما. تمام. يبقى هتكلم في الموضوع لغة واصطلاحا والأدلة. ابن باز مش هيقول كده لغة واصطلاحا، ابن باز ما بيقولش لغة واصطلاحا، ابن باز يعلق على موضع التعليق أو يرد على إشكال طالب. ابن باز بيقولك التيمم بسم الله الرحمن الرحيم والتيمم لغة، لكن ابن عثيمين طريقته في الشرح هذه. تمام. إنما تعليق ابن باز تعليق على هذا الموضع وتعليق على هذا الموضع. أي الطريقتين بقى؟ طريقة العلماء. كلتاهما كلتاهما طريقة العلماء. يبقى هذا بينتفع فيه بباب هذا تنتفع بباب هذا بباب. اصهر هذا واجعلها كالذي يقول ابن باز ما يذكر أهل البدع في الدرس، طب وربيع ابن هذه يذكر أهل البدع في الدرس، طب ناخد مين؟ دي طريقة علماء ودي طريقة علماء. بمعنى طريقة علماء إذا لا تخرج عن العلماء. مثل الأقوال كده ها؟ تأخذ منها ما يدل على ذلك، لكن لا تخرج في النهاية عن طريقة عن أقوال العلماء كذلك أيضا. يبقى إذن هنا الكتاب هذا وكتاب هذا. البعض يجعل كثرة الكتب مش من طريقة العلماء. طب أنا هجيب لك أصلا 10 كتب في ساعة واحدة. شيخنا الأطرم كان أحيانا نقرأ 10 كتب في 3-4 ساعة. هذا الطالب إذا كثر عدد هذا الطالب يأخذ 5 دقائق، هذا الطالب 10 دقائق، هذا الطالب ربع ساعة، هذا الطالب وهكذا. ولهذا من الكتب، يعني من الكتب اللي تقرأها الشيخ اللي هو كتاب العدة شرح العمدة، فطبعا كل كلمتين مسألة 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 مسألة، حسبك يكفي. يعني وديت لو أنا حذفت مسألة ديت عشان أخذ وقت أطول، بخلاف مثلا وأنا بقرأ عليه مثلا فتح المجيد، لا هذا ما في مسائل، ممكن ينتظر الشيخ حتى نفرغ من الآية أو من الحديث تعليق على الحديث، إنما مسألة مسألة بركة خلاص يكفي. يبقى مسألة في ماذا؟ في 3-4 ساعة إلى الشروق. كان الشيخ بينهي درسه إلى الشروق، النهاردة حننهي الكتاب الأول إلى الشروق. طب مش طريقة علماء؟ يبقى انتبه بارك الله فيك، هذه حسب حاجة الطالب وحسب العطاء وحسب وحسب وحسب. ده المتاح. طلبة الشيخ مدرسين في المدارس، ها هيجعل درس الساعة 10 كيف؟ هم أصلا كلنا ندرس في المدارس، يعني إلى الشروق عشان ندرك المدرسة. طيب خذ الفوزة، تعليق على الأصول الثلاثة فجرا، مدتها كم؟ ربع ساعة درس الفجر عند الشيخ الفوزان. فيا ترى هو ربع ساعة طريقة العلماء ولا 3-4 ساعة ولا 3 ساعات؟ ما تدري. فمشكلة مشكلة الطالب. ولهذا أنا أنصح إخواني بنصيحتي الأولى، الأصل عشان الوقاية خير من علاج، يا أخي ما تنصح أخاك جزاك الله خير إلا إذا رأيتها في معصية. يا أخي لا تقترح على أخيك، أنت ابتداء أرجوك ألا تقترح على أخيك، أرجوك ألا تحول مساره، أرجوك. إن كنت ولا بد نصيحا قل له روح للشيخ استشير في أمرك، يبقى جزاك الله خير. أرجو أنك لا تنصح أخاك، أقصد النصيحة الخاصة أنتم تعرفونها، يعني في باب الطلب ولا في باب. أرجو أن تحيل عليه، تحيل على شيخك، أرجو. ابتداء. اثنان، أرجو بقى منك يا منصوح ألا تأخذ نصيحتك من أخيك. شوف أخوك السلف الحساب مبارك ما شاء الله تبارك الله مبارك، لكن أخوك لم تكتمل تجربته ولم تكتمل خبرته. أخوك كما يأخذ في مسائل علم المسألة ويمضي، بيأخذ في مسائل الطلب عبارة ويمضي. ولا هذا يقول لك ايه دايما عم يجي وجهك يقول لك ايه تعال ده الشيخ فلان الفلان قاله في المقطع شوف قال ايه مقطع ما شاء الله. يبقى حالك بموجب مقطع مش بموجب معاشرة مش بموجب سبر لكلام اهل العلم مش بموجب هذا. اقول لك على حاجة ما تصنفش حاجة طريقة احمد عدم التصنيف ايه رأيك بقى؟ انا انصحك باحمد بن حنبل انصحك ليه تقول لي فوزان انا انصحك شوف يا جماعة ما تصنفوش ابدا احمد لا يرى التصنيف يصلح هذا ده احمد لكن احمد لا يرى التصنيف على اي وجه وهل التصنيف بدعة هل بقى العلماء قالوا لا تصنفوا وما المصنفات هذه جت من ايه فلا اخذ مقطعا ولا اخذ شيئا هذا الذي اورد الناس الموارد هذا الذي أورد الناس الموارد فابتداء يا أخي ما تنصح بارك الله فيك جزاك الله خير واحد بعت لك كتاب من السعودية صور هذا وزعه لمين هذا ارجع للشيخ قل الكتاب ده أحد يخي يقول نصوره كذا يصلح هذا ولا ما يصلح ما في كذا ما في شيء لا. نحن لن نتبنى الكتاب لطالب علم ولو من أفضل الطلبة أنه يكون منهجا عاما إحالة عاما أنت عايز تشتري مكتبة تنتفع به ما في إشكال لكن ما في تبني إلى العلماء تبني للعلماء الكبار توزيع للعلماء الكبار ما بدأ لا يعني هذا تبديع ولا يعني هذا تقليد شأن فلان يا أخواني لا انتبهوا فرقوا بين أمرين بين تربية لها أصولها وبين شخص معين نقول شخص معين ينتفع به عادي انتفع به ما في مشكلة لكن هذا باب لكن أنا أحيل ما أحيل وغدا أجد من أهل البدع تأمة وكذا ولا أجد أرعاوي مع حدث من الأحداث لا حيل على العلماء حيل على العلماء يبقى كتاب ابن باز كتاب أثيمين كتاب فوزان كتاب كذا إنما كتاب طالب مثلا علم أو شيء وجيد وكتاب فاضل جدا وكتاب كذا هذا شو مكتب أشتريه أنت حر إذا كان معروف بالسنة ومعروف بطريقة العلماء معروف شوف معروف بالسنة في الزوجة التي تختارها في السائق الذي تركب معه وتأتي به إلى بيتك السنة دي فوق الجميع وأحذر من المتصدر بغير سنة مهما كان لو عمون لك شوف لو شجر لك الفقه بأشجار الكون وليس على السنة وأقصد الأمر الخاص أنا أقصد السنة إيه ما هو أنت ممكن تقول لا يعرف ببدعة وفي الجملة أنا أقول لك شوف السنة التي يظهرها للطلبة السنة التي على منهج السنة يظهرها لهذا لأن هذا بيقتل فيك الحس هيقتل فيك هذا وهتكون يوما ما متصدرا باردا متصدرا قاتلا أهم قضية وقع فيها النزاع من أول آدم وإبليس إلى اليوم وهي قضية الحق والباطل الصراع هذا موقف المسلم من هذا فتقول لي بقى أخي في أحد الإخوة مثلا بيقول لك إنه الانتقال من العمدة هو كان بيشرب شاي أنا قاعد يشرب شاي كده مزاجه كويس عمله عمدة إيه وأوسط إيه وما له هو عارف أوسط إيه وعمدة إيه ده هو حتى بيقول عمدة الأوسط هو ده حديث وده فقه أصلا يعني رتب الفقه لوحده ورتب الأوسط ورتب الحديث لوحده ورتب الأصول لوحده ورتب كذا لوحده لا لازم فيه اختيار لازم فيه اختيار يتناسب ما كل كتاب يختار هكذا ما كل كتاب يختار إنما يختار بأمور أنا مثلا دلوقتي يوم السبت في كتاب عايزين نجيب كتاب يبقى فيه مباحثات أحمد بتحيل علي الآن أسبوع عشان أعلن اسم الكتاب أنا أعلن عن اسم الكتاب الذي يصلح لإخوان مثلا درس متكامل نريد أن نتكامل الدرس الأخ اللي يحضر يوم السبت فقط يعني طيب يبقى كتاب كذا صلة التكفير بالجريمة وكذا هذا كتاب طيب لأن العلماء زكوه رسالة ناقشها العلماء مثلا والإخوة تحتاج إلى مثل هذا طيب في كتاب فقه ما فيش كتاب فقه في يوم السبت يبقى طب نضع أي كتاب فقه طب إحنا درسنا في فقه كثير من الكتب مختصر ومتوسط ومعنى الكتب الطويلة في هذا طب إيه اللي يناسب الممتع كويس طرحه كويس ويجمع بين الطول والقصر والتقعيد وكذا طب إحنا عندنا هذا في درس الفجر يبقى ننقله ونجيب مكانه إيه في الفجر نجيب مثلا اختلاف إجماع الفقهاء واختلافهم لابن هبيرة احسن عشان نقعد بقى نناقش مع بعض كده 3 ساعات في المساله مثلا. انما ده مش هيصح حدث السبت. ليه؟ انجيب فعلا ده اتفاق الاربعه لكن خلفهم غيرهم، ممكن نحتاج بحث مطول، ممكن نحتاج الى بحث كده، يبقى ينفع في درس الفجر. ايه الكتاب ده ما ينفعش في درس العصر، السبت ينفع في درس الفجر مش في درس العصر. يبقى مش اي كلام يا اخوان، يعني مش كده خلاص يا ابن هات اللي عليه الرصه، الرصه واقفه فين، الكتاب اسحبه. لا، ده انا لازم أن اعرف مستوى علاء مع مستوى يوسف مع مستوى احمد اللي جاي جديد مع مستوى كذا. لازم الكتاب ينتفع به الجميع، اللي جاي اليوم واللي جاي بقى 20 سنه. بس قدر الانتفاع انا اعلم انه سيختلف، انا اعلم سيختلف، لكن ليس باللازم ان تصل لحد مشترك، لانك لن تصل، لن تصل الى حد مشترك. ولهذا احنا الحمد لله انتفعنا بهذا في طرق التدريس، يعني التدريس عرفنا هذا، وان كان من المدرسين الى اليوم ما لا يعرف اصلا كيف يوصل درسه، كيف يتعامل مع الطلاب على. ولهذا اصعب مساله في التدريس مراعاه الفروق الفرديه، مراعاه الفروق الفرديه اصعب مساله، كيف تصل اليه. المساله الثانيه كيف توزع معلوماتك على وقت زمن الحصه وعناصرها. المساله الثالثه كيف تستوعب جميع العناصر في الدرس. دي مسائل مهمة جدا في مراعاة الفروق الفردية. لو قعدت مع طالب الضعيف ضيعت الممتاز، ولو استجبت الممتاز فقط واشتغلت معاه ضيعت الضعيف. كيف تجمع بين الضعيف والممتاز في الحصة؟ كيف؟ زي الامتحان، كيف تضع امتحانا؟ امتحان ما يصلح لطالب ضعيف بس أو ممتاز بس أو ممتاز فقط، لابد توزع أسئلتك ليحصل بها الفروق الفردية، فلا يستوي الضعيف مع الممتاز أو لا يضيع الطالب دون ذلك. يبقى هذه مسائل، يعني الحقيقة يا أخوانا مسائل كثيرة ومشعبة. لذا أنا أقول واسمعوا نصيحتي، ليس الحمد لله إخواني من طلبة العلم متقدمين فيهم فضل كبير، ولو أنا لست أمينا لكان جل إخواننا الحمد لله من طلبة العلم هنا، هؤلاء يصلحون للتدريس من سنين مضت. ووالله الذي أعتقده بفضل من الله عز وجل إن أقل أحد من إخواننا اللي هم المتقدمين أنه أفضل من أي شيخ يوجد في العلم، مش في السنة بس، أنا ما أقصد السنة، حتى في العلم وغير ذلك. لكن الأمانة تقتضي أن الثمر لا يباع حتى يبدو صلاحه، حتى يحمر أو يصفر، واخد بالك؟ فلما تصبر شيئا حتى تتصدر تصدرا يحصل به نفع، والتصدر يحصل به نفع. قد كنت عندي أنت مؤهل من جهة علمية أنك قد تنفع إخوانك، لكن في نفس الوقت أنا أراك من جهة مسلكية ما زال تحتاج إلى بعض الشيء خلاص، تحتاج إلى بعض الشيء تقوي الجانب هذا. أخشى التصدر اللي عندك من علمية قد تؤهلك فتوردك نفسيتك الموارد. فاصبر شيئا، اصبر، أنت مستعجل ليه؟ اصبر. فلهذا أقول لا تنصح أخاك، بارك الله في باب هذا، لا تنصح أخاك، اسقط الله كلمك اتركه. لكن إن كنت ناصحا إياه قل له إذا بلا شيخ استشيره في هذه المسألة. بس الأمر الثاني لا تطلب نصيحة من أحد من أخوانك. إن وجدت أحد يعرض عليك النصيحة في مجلس قل لو سمحت يا أخي نقرأ العلماء، ما فيش إشكال نقرأ كذا، لكن في باب طلب، في باب كذا وطريقة، أرجوك ألا تتكلم في هذا الباب، ألا تتكلم. جزاك الله خير، خلينا نتكلم في حاجة تنفعنا، خلينا نتكلم حاجات كلام علماء نقرا فيه نتعلم منه، لكن ارجوك بارك الله فيك لا تطرح هذه المساله. جزاك الله خير. انا اقول هذا لك من باب الحرص عليك. لا تنصح يا اخي، تنصح في حرام، تنصح في سنه وبدعه، ما في اشكال، لكن تنصح نصائح المشايخ في التوجه اللي ممكن تضر اخاك، والله ممكن تنصحه بمستواك انت واخوك افضل منك. أنت عندك تعصر في الحفظ، فجعلت الحفظ بالنسبة لك ليس طريقة هتمشي عليها، أنك هتعقد نفسك. فلماذا تنصح أخاك بعدم الحفظ وهو أذكى منك، يستطيع أن يأتي بالمتون؟ لماذا جعلت ما يناسبك هو ما يناسب أخاك؟ ليه؟ اتركه يحفظ، اتركه، أو ارجع للشيخ. لماذا أنت متقدم في شيء معين تجعل هذا المقياس الذي تنصح به أخاك، أو متعسر في شيء معين تجعل هذا نصيحة أخي؟ فباب طلب وباب طريقة وباب كذا، دعونا الله يكرمكم، ما في كل شيخ أو طريقة. طريقة العلماء وطريقة العلم معروفة. أنت أحل على غيرك بارك الله فيك، أحل على غيرك، لكن عندك فائدة تفيد بها إخوانك إذا جلست معهم من كلام أهل العلم من كلام. ولا تعبر، عندك جهازك، عندك كتابك، قول والله إخواني مثلا في كلام بغوي هنا مهم جدا نريد أن نقرأه معنا، لكن ما تقولش قال بغوي قال ونرجع نجيب المقطع نلاقيه إيه أو نجيب مكان نلاقيه خلاف ما تفهم أنت. فلهذا انفع إخوانك ما في مشكلة بما هو من كلام أهل العلم، ده دورك الآن، وانفع إخوانك أن يرتبطوا بأهل العلم، ده دورك الآن، لكن لا تنتقل بارك الله فيك إلى نصح. ربما قتلت في أخيك إمكانية كان يمكن أن ينفع الله عز وجل بها. بدأت مقدمة محرمات من الرضاعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب المحرمات بالرضاع. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاعة الاسم من الرضاع من الإرضاع.
نعم.
والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. وقد رضع يرضع، وأما الصبي يقال له رضع أمه يرضع ورضعها. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من
الرضاعة. جاء لعم لحفصة بالتنوين، وكذلك هي في الموطأ برواية 30 لعم لحفصة، لكن هذه رواية لعم حفصة. نعم.
فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أدخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل أخرجه محمد عن إسماعيل عن ولا ابن إسماعيل
أظن محمد بن إسماعيل
أخرجه محمد بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
نعم.
قال: أخبرنا أبو الحسن
الشيرازي
روى بإسناده رحمه الله عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: هذا حديث صحيح. وروى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا زمن التشريع هذا كان زمن تتكامل فيه معارف الصحابة رضوان الله عليهم، بمعنى أن قد يكون عند الصحابي هذا ما سمعه من رسول الله وليس عند الآخر، وقد تكون المسألة سهلة بالنسبة لنا بعد اكتمال التشريع ثم وجود هذا في الأمة، بعد ذلك مشتهر. يعني الآن يشكل عليك العم من الرضاعة، ما يشكل عليك العم من الرضاعة. وعائشة تقول: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجد من الصحابة رضوان الله عليهم من خفي عليه الأمر المشهور. الأمر المشهور ليس وقتها، الأمر المشهور عندنا الآن، لكن هذا قد يخفى على بعضهم، قد يخفى على بعضهم. فعمر رضي الله عنه يرى أن الحاج ما يمس الطيب حتى يطوف، وهذا أمر عندنا الآن مشهور جدا أنه يتطيب ثم يطوف، لحديث عائشة رضي الله عنها. ابن عباس في مسألة الرمل، وابن عمر في مسألة القراءة، ابن عباس في الصلاة، في مسألة ربا الفضل وربا النسيئة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم كان هذا محل عذر الأئمة الذين وقعوا في مخالفة للسنة، وهم من أئمة السنة في بعض الأمور. يا إخواني شهرة المسألة لها عامل كبير، ووجود عالم السنة في المكان له عامل كبير جدا في تحبير المسألة، مهم جدا. يعني أنا أقول لكم الآن مثلا، قد تكون مسائل عندك اللي هي كما ذكرنا، يعني كيف ابن حجر يخفى عليه مسألة تحرير مسألة ما يتعلق بمسألة الصفة، النووي فيما يتعلق بمسألة التوسل بالصالحين، يعني حجم النووي يا أخوان هو الحجم الذي يساوي التبرر بالصالحين بأثار الصالحين. لكن مثل هذا قد يسهم فيه شورة مسألة بخفائها، وجود الشيخ الذي قد يكون عنده المخالفة من المخالفات فيتلقاها الطلاب. وأنت مثلا جرب نفسك الآن، يعني مسائل الخروج، مسائل عذر بالجهل، مسائل التكفير، مسائل كذا، هل يا ترى لو كنت تتربع على العمومات أكان يكون عندك العلم الموجود الآن؟ يعني أنت الآن أي واحد يصور لك سهما في مسألة عذر بالجهل من أي جهة ستجد الرد عليه، أو مسألة الخروج أو شبهات الخروج أو إلى آخره. ليه؟ لأنها اشتهرت. وقد تكون عندك مسائل ليست متقنة عند شيخ آخر قد يكون اتساعه فيها أوسع مثلا، يعني فهذه المسائل لها هذا الأمر له اعتباره، ولهذا لا يقص بالشبه كذا. يقال يعني هتقول يعني عايز تقول ان ابن حجر يعني كان يخفى عليه؟ لا لا لا، مبتدا. عايز تقول نفس المسألة، عايز تقول ابن عباس يعني كان مثلا كذا يخفى عليه؟ ايه نعم نعم، هو ابن حجر ويخفى عليه، ايه الإشكالية في هذا؟ نعم هو البيهقي ويخفى عليه، ايه الإشكالية؟ كما هو الصحابي ويخفى عليه. مراث الجدة عنده في إشكال؟ في إشكال عند أحد الآن في مراث الجدة؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة يطلب العلم في ذلك. من الذي عنده شيء في المراث مراث الجدة سمع فيها شيء؟ فقد تكون المسائل هذه لها مهمة، ما لها يعني اعتبار. ولهذا طالما أن العالم هذا على السنة وعلى قاعدتها وعلى الاستدلال بها ويرجع إلى السلف ويحقق الدليل، ها ثم تخفى عليه مسألة سواء في باب علمي أو في باب عملي، فإن مثل هذا الذي يقال زل في المسألة ونجتنب زلته، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت ننتفع بعلمه. نعم نعم. يبقى عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. نعم نعم، ابن أبي أويس ابن أختي مالك. نعم، بخرج محمد عن إسماعيل. نعم،
قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
شوف اللي هو لبن الفحل، فلا العم يشكل علينا الآن ولا مسألة لبن الفحل تشكل علينا الآن. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك، وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب.
موفقة موفقة، ولهذا حديث هذا واستشكاله هذا على رسول الله أخرج قواعد. إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك، دل هذا على انتشار التحريم بلبن الفحل، بلبن الفحل. فلو أن الرجل متزوج من امرأة أنت رضعت من هذه المرأة، تزوج غيرها وأنجب، فهم إخوة لك، ثالثة رابعة تماما كالنسب. أبناء الرجل من كل امرأة إخوة ولا لا؟ إخوة من أب، كذلك هنا أيضا تنتشر الحرمة بهذا، لأن النبي قال قاعدة عامة تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. هذه قاعدة عامة يستثنى منها مسائل قليلة جدا من هذا الباب، وإلى هذا الأصل في هذه المسألة. نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى هذا حديث متفق على صحته، أخرجه.
اختلف العلماء في مسألة لو نزل من المرأة لبن ليس بسبب الحمل يحرم أو يحرم، هذه مسألة. مسألة الثانية تبي ينتشر التحريم هذا باعتبار الرجل، لأن هذا ليس له علاقة باللبن الفحل، هذا لبن ينزل من المرأة من غير حمل، إذن لم يكن للبن الرجل أثر في هذا، فهما مسألتان تنازع فيهم العلماء. من جهة اللبن، لبن الفحل ما تنتشر الحرمة بهذا السبب، لأنه ليس الفحل دخل، ليس لبن الفحل هنا دخل في هذا اللبن. أما من جهة اللبن هذا الذي ينزل من غير ولادة هل ينتشر يحصل به تحريم أم لا، نزاع بين أهل العلم. منهم من قال لابد أن يكون هذا من ولادة لأن هذا لبن الطبيعي الأصلي، ومنهم من قال الله عز وجل أطلق هذا لبن ورضعت فنطلق. نعم، وهذا الأقرب. نعم.
قال البغوي رحمه الله هذا حديث متفق.
اللي هي مسألة اللبن الذي ينزل بغير الولادة في انتشاره. نعم.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن ابن نمير عن هشام.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن جدعان قال سمعت سعيد ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟
ده المانع، وإلا حمزة عمه. طيب حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هل لك في بنت عمك بنت حمزة تحل له، فمن جهة النسب هي ليست محرمة عليه، من جهة النسب ليست محرمة عليه ابنة عمه، لكن حرمت من جهة أخرى. أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ إذن اجتمع هنا أمر آخر يمنع، ولهذا قد تكون هذه المرأة هي خالتك وهي أختك بسبب الرضاعة مثلا، فإذا حصل تحريم بسبب الرضاعة فلا تستدل بالأصل والنسب، لأنه حصل مانع هنا من جهتي الرضاعة، من جهتي الرضاعة. فقال ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. نعم.
هذا شو هذا يدخل في
يعني أخي من الرضاعة فيكون النبي إيه؟ عمها، فهو ابن عمها من جهة النسب وهو عمها من جهة، والمرأة تحرم على العم، تحرم على العم. نعم.
هذا يدخل شغنا في الوصف الممنوع،
وصف الوصف إيه؟
وصف المرأة للغير،
وصف المرأة
فإنها أجمل فتاة في قريش،
هذا قد يقال لمن عرفها أصلا فيكون هذا باب التقرير لما باب إضافة، ولمن يحتاج إلى الزواج ما تجلس تقول أنا عندي يا شباب عندي امرأة جميلة جدا ما أدري إيه، لكن ممكن أقول يا أحمد عندي بنت تتزوجها والله إن شاء الله الله سيرضيك فيها بإذن الله، هذه بنت جميلة وكذا، لمن هو يستطيع أن يتزوجها تكون محصورة، لكن لا ينبغي وصف الإنسان لمرأته ولا وصف الإنسان لابنته وصفا عاما لأنه قد تقع فتنة بذلك. ولهذا نحذر 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 تحذير علامة حمراء تجعلوها أنتم على النت إيه؟ في لوحة حمراء ولا زرقاء ولا سوداء ولا إيه يا أسامة؟ ما تحب تحذير يعني؟ ألا فليتق الله نساء ينقلن أوصاف النساء لأزواجه. ألا فليتق الله، ما تقول الزوجة لزوجها والله زوجة فلان أو بنت فلان أو كذا وكذا جميلة وحسناء، ما ينبغي ما ينبغي، هذا أصلا ما يجوز نقله، إنما هذا يكون الحاجة لمن يريد خطبة، لمن يعرفها أصلا كانت قبل أن تتحجب ويعرفها فلتكون في إضاءة إلى غير ذلك، يعني من هذه الأشياء ما ينبغي يا أخوان، ما ينبغي أن يصف تصف المرأة لزوجها امرأة كأنما يراه، هذا ما يجوز. نعم.
قال البغوي رحمه الله هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طريق أبي عبد الرحمن عن علي، وأخرجاه من رواية ابن عباس وابن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي بنت
نعم
أبي سفيان؟
يقول هنا هذا حديث رواه صحابي، أخرجه مسلم من طريق أبي عبد الرحمن عن علي، وأخرجه من رواية أبي ابن عباس وابن جدعان وابن عباس وابن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان. فين هذا؟ لكن هذا نعم هذا أي عن سعيد حد قال هذا حديث مطبق على صحابي، لكن ما ليس بهذا الإسناد يعني على أصل في هذا، لكن علي بن زيد بن جعان هذا لا ليس من رواة البخاري ولا مسلم، شوف كده هذا الإسناد. نعم وطبعا يعني أن يعني هذا الحديث أصله متفق عليه. نعم
ويذكر ابن جدعان الذي في السند اللي هو ذكر يا شيخنا.
أي نعم بس السند هذا ليس في البخاري ومسلم.
ويحكم بعد الحديث نفسه ده سنده هو.
أي نعم
ده سند المصنف.
أي نعم
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان.
يكفي نعم
مرة جاي إن شاء الله مرة جاي.
نسيت كيف يوقع ودوقع يعني يوقع ودوقع قد يكون عندها أن هذا الحال ليس هذا الحال. نعم نعم نعم
مسألة في امرأة ذات باع ولها لبن على غير ولد ولا حمل.
طبعا أخي أحمد اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى مسألة في امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة لها دون الحولين 5 رضعات متفرقات وهي المرضعة عمة الرضيعة من النسل ثم أراد ابن بنتي
يعني
هذه
أنها عمة
وهي المرضعة وهي المرضعة عمة الرضيعة من النسب
المرضعة عمته أصلا من النسب. نعم.
ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة. نعم. أن يتزوج بهذه الرضيعة.
نعم.
فهل يحرم ذلك
يعني هل يكون أخاه في الرضاعة.
أجاب رحمه الله تعالى أما إذا وطئها زوج ثم بعد ذلك ثاب لها لبن فهذا اللبن ينشر الحرمة فإذا ارتضعت طفلة 5 رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها وهي خالته.
نعم تمام
سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن.
تمام
وأما أختها من النسب
يعني ما هو بلازم يعني لو البنت رضعت من هذه المرأة صارت بنت لهذه المرأة سواء كان مع ولد مع طفل أو ليس مع طفل. نعم
وأما
سواء التي الطفل رضعت معه أو من لم ترضع معه يعني إخوان هذا الولد من المرأة المرضعة إخوة لهذه البنت التي رضعت من هذه المرأة وإن لم يرضعوا معه ليس باللازم فهذه البنت تحرم على كل أولاد هذه المرأة بل ومن امرأة أخرى من لبن الفحل. أما هذا الولد الذي رضعت معه وإخوانه لهم أن يتزوجوا أخت البنت إذن التحريم يكون مقتصر على البنت التي رضعت كما قلت لكم من قبل خذ التي رضعت وضعها في العائلة لكن ما تأتوا بأحد من العائلة تضعها في أسرة التي رضعت لا نأخذ التي رضعت لأن وجد السبب منها الذي ألحقها بأولاد هذه المرأة لكن إخوانها أخواتها ما وجد سبب ما تقولش بما إن إذن بما إن هي أخت لهؤلاء إذن يكون إخوانها إخوة لهؤلاء لا لأن هذا ليس من النسب هذا بالسبب هذا بالسبب وهو الرضاعة والسبب صدر من البنت لم يصدر من إخوانها وأخواتها. نعم
وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها
لم ترضع.
وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها.
تمام.
ولو قدر أن هذا اللبن
اللي رضعت معه.
ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
يعني افترضنا أنها لم تتزوج وثاب لبن. قال. ها.
قال.
وهذه.
ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة، والله أعلم.
نعم تمام. فكل ما ذهب إليه الجمهور هنا هو الأقرب، لأنه حصل بسبب لبن، والله علق ذلك على لبن. أما انتشار بقى بسبب لبن الفح ده حكم زائد. نعم نعم ممتع.
قال العلامة العثيمين،
شوف مسائل مهمة يا إخوان، مسائل مهمة. كان في بعض مشايخنا ما شاء الله كانت ميزته تفتيح المسائل، لكن كان عيبه ألا يغلق المسألة، فكان طريقته هكذا. طيب لو أن المرأة هذه ثاب لها مثلا لبن من غير زوج وكذا، ها هل ينتشر يوم هذا؟ يقول شيء ولا يغلق المسألة، فكان ينتفع به في فتح المسائل ويتأسف على عدم غلقه. صحيح ليه؟ يعني هو بيقرب لك أشهى الطعام ولا تسعى أن تناوله، هذا مشكلة أنك أنت إذا يسيل اللعاب وبعدين تعود محروما، هذه مشكلة. فإذا لم تغلق المسألة خاصة عدم فتحها أولى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله،
سبحان الله طريقة العلماء دي مسألة إخواني وسعة المدى. إذا لم يحصل فعلا أنك تكامل وتكون فاهم، تكون فاهم مش قاعد أنت فتح قسم واحد من أقسامك، لا يكون إنسان فعلا مستوعب وعنده سلامة صدر وعنده حسن قصد. نعم، لأن في ناس تروح تسمع لمشايخ يريد ترجمة بس، إن أي صاحب مش مشكلة، المهم إن هو إيه حضرت للشيخ فلان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، قوله وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل، وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته، ومع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع 5 مرات أو أكثر، فهل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، لأنه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم.
كلام شيخ الإسلام الماضي نقل عن 3 وروان أحمد، قال وظاهر المذهب أنه إيه لا يحارب، لأن في فرق بين الرواية وظاهر المذهب اللي هو بيكون مقدم في المذهب، بده تكون من خبير بالمذهب، فلا يقال إنه هذا خلاف المذهب، لا المذهب يعني المشهور في ذلك، المذهب اللي عليه الفتية الاعتماد. نعم.
وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم، والصواب الذي عليه الأئمة 3 أنه محرم. وأما الطفل إذا شرب من امرأة 5 مرات فإنه يكون ولدا لها، سواء كانت بكرا أم آيسة أم ذات زوج، فهو محرم بالدليل والتعليل. فالدليل عموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط
أن هو لبن حصل به رفع للمجاعة. نعم.
وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها.
نعم.
والتعليل أن الحكمة من كون اللبن محرما هو تغذي الطفل به،
وضاعته من المجاعة، وهذا حصل.
فإذا تغذى به
الطفل، المهم المشكل يعني بهذه المسألة أنه لو كانت المرأة ذات زوج لكن اللبن ليس بسبب لبن الزوج، يعني ليس بسبب ولادة، فهل تنتشر الحرمة تحريم هذا بمسألة لبن الفحل لو تزوج غيره؟ هو هذه المسألة. نعم. محرم هنا، هذه غير مشكل، مشكل إذا كان لها زوج. نعم. وليست بسبب الولادة، هذا هو المشكل.